أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي لقل عبادي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذه الآيات المباركة في سورة الإسراء آية 53 إلى 55. فهذه الآيات في أول آية من هذه الآيات الكريمة يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره ربه أن يقول لنا أن نقول ما هي أحسن، لا نتكلم إلا بما هو أحسن الأقوال. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، هذا أمر وأمر معلل، يعني أمر ذكر العلة بعد هذا الأمر. يأمرنا لماذا؟ بقول لعبادي يقول التي هي أحسن، لأن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذه الآية المباركة كما رأينا الله تبارك وتعالى يبين علة ضرورة قولنا الأحسن بما أن الشيطان ينزغ بيننا. ما معنى النزغ؟ معنى النزغ كما قال في المجمع مجمع البيان النزغ الإزعاج بالإغراء، وأكثر ما يكون ذلك عند القضاء، يعني عند القضاء يمكن الإزعاج بالإغراء، وأسوأ الإزعاج بالحركة. الظاهر النزغ بمعنى التحريك بمعنى الإثارة، وأسوأ الإزعاج بالحركة. نزغه ينزغه نزغا، وقيل النزغ الفساد، ومنه نزغ الشيطان، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي أفسد. وكذا الزجاج قال النزغ أدنى حركة تكون، ومن الشيطان أدنى وسوسة. فعلى ذلك أظن أن النزغ بمعنى الإثارة والتحريك، ولكن الإثارة والتحريك الخفية. وكذلك في موضع الشر، يعني إذا واحد يحرك الآخر للخير هذا لا يسمى نازل، النازل يستعمل في موضع الشر. والله تبارك وتعالى هنا يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. في القرآن ينزغ ثلاث مرات، كر ينزغ والنزغ يعني فعل الماضي مرة واحدة. أما الموارد التي وردت ينزغ الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك في سورة فصلت يقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالنزغ أولا أن رسول الله كلف أن يأمرنا بالقول الحسن أو بأحسن الأقوال لأن الشيطان ينزغ بيننا. هناك في موردين الله تبارك وتعالى خاف من نبيه إما ينزغنك من الشيطان نزغ في سورة الأعراف، ففي سورة فصلت كذلك إما ينزغنك من الشيطان نزغ، وفي كلا الموردين أمر رسوله بأن يستعيد بالله تبارك وتعالى إنه سميع عليم. يمكن يأتي هذا الشبهة، هل رسول الله يمكن أن يؤثر فيه الشيطان وهو المحسوم وهو أشرف الخلق وهو في الحقيقة ربيب الله تبارك وتعالى والذي لا يخطئ أبدا. والله تبارك وتعالى يخاطب الشيطان يقول إنما يقول بالنسبة للشيطان إنما سلطانه على الذين يتولونه أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ورسول الله أشرف المؤمنين أصل الإيمان. فكيف الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله ويقول وإما ينزغنك الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الظاهر نحن عندما نقول أن رسول الله هو معصوم عصمته بالله ليس عصمة ذاتية، لأن رسول الله كان عنده شهوات إنسان ولكن أفضل الناس. وقيمة رسول الله وعظمة رسول الله أنه باختياره يطيع الله تبارك وتعالى، بينما هو إنسان ركب فيه العقل والشهوة، وليس كالملائك ركب فيه العقل بلا شهوة. فعلى ذلك لماذا هو معصوم؟ لأنه أتقى الناس والتقوى على كل حفظ الناس عن الفساد، أنه تقي وأنه أشرف الناس لأنه أعبد الناس لله تبارك وتعالى، وإنه أفضل التوابين سيد التوابين. هو كان توابا، أن رسول الله كان يتوب إلى الله كثيرا وكان يستغفر الله كثيرا، وباستغفاره وتوبته واستعادته وتبسله إلى الله والتوجه إلى الله تبارك وتعالى أسبع أشرف الناس وأفضل الخلق، لأنه كان أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى وكان أشد الناس توسلا وتمسكا بالله تبارك وتعالى. ولذلك ليس التوبة إلى الله عين، حتى الإنسان إذا لم يعص الله تبارك وتعالى عليه أن يتوب، يعني يرجع دائما في أمل التنبؤ. أمثال دائما يعيش في الغفلة سواء في الصلاة أو في الصوم أو في ليلة الغد، ولكن أولياء الله تبارك وتعالى دائما كانوا ينبهون أنفسهم ويتوسلون إلى الله ويستغفرون الله وكانوا يتوبون إلى الله، فكانوا هم تواب والله تعالى كان يتوب عليهم، يعني يعود إليهم الله يتوجه إليهم بعنايته، وهم كانوا يخلصون لله جميع وقتهم ونياتهم. فأصبح رسول الله رسول الله بما له من الكمالات الإنسانية في أعلى درجاتها. ولذلك ليس التوبة عيب على رسول الله أو الاستعادة بالله تبارك وتعالى، هو كان دائما يستعيد بالله من كل شر، ولو لم يكن الله تبارك وتعالى دفع عنه الشر فابتلي. ولذلك أن الأمر الذي هو مرغوب الاستعادة والتوسل وكذلك الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والإنابة إلى الله، وهذا كان فعل كبارنا وأوليائنا كانوا يبكون بكاء شديدا عند الله تبارك وتعالى. هذا أمير المؤمنين عليه السلام قد اشتهر بكاؤه لله تبارك وتعالى والتماسه إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك أصبح عليا وأصبح رسول الله أشرف الخلق. فعلى ذلك ليس هذا الأمر أنه كان توابا وأنه كان متوسلا وأنه كان مستغفرا لله وأنه كان مستعينا بالله تبارك وتعالى، ليس في عين. فعلى ذلك لا بأس الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله وقال إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني الاستعانة سبب أن يجعل هناك حاجز بينه وبين بين الشيطان حتى لا يستطيع الشيطان أن يمسه، فهذا شيء درس كبير. وكذلك لعل من رموز هذا الأمر الله يخاطب رسوله من باب إياك أعني واسمع يا جار، يعني الخطاب المتوجه إلى رسول الله مشارك في السائرين، هذا في علم الأصول عرفتم أنه خطابات الله تبارك وتعالى لرسوله الأمة كذلك مشتركون في هذه الخطابات إلا ما خرج بالدليل. هناك قرينة أن هذا الأمر خاص لرسول الله، ولكن عامة الآيات نازلة من الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم بفرد. ولكن هذا ليس أمرا متوجها إلى رسول الله فقط، يتوجه إلى كل أمته. فيكون هناك المشاركة، أصل المشاركة أن الأحكام أن رسول الله مشترك، أو الأمة مشتركة مع رسول الله في كل ما نزل عليه من الأحكام والأوامر والدساتير الإلهية إلا ما خرج بالدليل. بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، كذلك متوجه إلينا أن نستعيذ بالله. هذه النقطة الأخرى. فهنا في هذه الآية المباركة: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، في آية الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك في آية سورة فصلت بعد هذه الآيات يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك في قضية يوسف عليه السلام بعدما انتهى ووصل إلى أولاده قال: من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي. على كل حال، من الأمور التي ندرس من هذه الآية المباركة علينا أن نكون دائما مستعيذا بالله تبارك وتعالى في جميع أمورنا، ونتوسل إليه، ولا نعجب بأنفسنا نقول نحن قوي لا نعمل. لا، لو تركنا الله تبارك وتعالى أن يوسف عليه السلام بعد هذه الشدة التي توجهت إليه والضغوط وهو قاوم مقاومة، الله تبارك وتعالى أحسنه. يقول وهذه الآية المباركة، الآية في يوسف عليه السلام ما قال هو؟ يعني لولا حفظ الله تبارك وتعالى له لا وقع في الخلاف. فعلى ذلك هو استطاع أن يقاوم بفضل الله تبارك وتعالى وبعنايته وبمشيته. فعلى ذلك هذا شيء نحتاج إليه. هنا رواية من باب المشاركة، قلت الخطابات مشاركة، هناك رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام رواه في الكافي بسنده عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق قال: إن الله عز وجل خص رسله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم. معناه خصينا خاطب الرسل، جعل واجبا على الرسل، وعليكم كذلك توزنوا أنفسكم، تقيموا أنفسكم، تجعلوا هذا الآن ميزانا في نفسكم، تشوفوا كم أنتم تطبقون هذه الأوامر فأنتم قريبون إليهم. فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله واعلموا أن ذلك من خير، وإن لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه فيها. ثم قال فذكرها عشرة: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم. هذه صفات الأنبياء، ولكن علينا أن نتخلق بهذه الصفات، كما أن صفات الله تبارك وتعالى يستحق للإنسان، بل ينبغي بل يجب في بعض الموارد أن يتخلق الإنسان بأخلاق الله تبارك وتعالى. هو رحيم أن نكون أهلا للرحمة، هو معطي أن نكون أهل العطاء، هو سخي أن نكون أهل السخاء. كثير من صفات الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون فينا، أن تكون فينا كذلك. هنا كذلك يقول ترغب إليه فيها، قال فذكر عشرة: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم والحسن وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروة. هذه الأمور العشرة يقين وقناعة، والصابر أن يكون الإنسان يقين في حالة اليقين لا يكون في حالة الشك. ورضوان الله عليه كان آية الله الشهيد مطهر رضوان الله كان يقول أن الشك مركب جميل للوصول إلى اليقين ولكن منزل لئيم. مضمون كلامي هكذا، يعني الشك شيء جيد، الإنسان الشك مقدمة اليقين، ولكن إذا الإنسان اقتنع بأنه شاك في هذا الأمر. بعض الناس يعجبهم أن يشككوا في كل شيء، أي مسألة يطرح يشككون فيه ويفتخرون بأنهم يستطيعون أن يشككوا، لا يسعون أن يصلوا إلى اليقين، وهذا خطر كبير. الإنسان أن يكون شكاكا، نعم شك جيد، أن نشك حتى نبحث فنصل إلى يقين، نجعله بالعقيدة ممرا ومسيرا ومركبا، لا نجعله هدفا ومنزلا. فعلى ذلك القناعة اليقين، القناعة بما رزقه الله تبارك وتعالى، الصبر في المسائل وكذلك في النعم، في مقابل النعم ألا يفقد نفسه، وكذلك في مقابل العبادة ما كلف من الأعمال. والشكر لفظا وقلبا وعملا، الشكر عبارة عن أن نكون نحن يعني شكر عملي، أن نجعل كل شيء في موضعه، نستعمل ما أعطانا الله تبارك وتعالى من النعم فيما خلق الله له. هذا التعبير جاء مضمون هذا في بعض الروايات معنى الشكر في العمل. في مقام القلب كذلك نحن واقعا نعرف أن ما جعل الله تبارك وتعالى لنا هو خير لنا، أن نعرف هذا الأمر. الإنسان المريض كيف يمكن أن يكون شاكرا؟ قد يكون شاكرا يتأوه يقول إلهي الشكر، هذا الشكر شكوى ليس شكرا، في لفظه يشكر ولكن في باطنه يشكر، ولكن قد يكون هو متنبها على أن هذه المرض التي أصيب أو الفهم أو المشاكل التي يعيش فيها كلها امتحان من الله تبارك وتعالى، كرمه الله تبارك وتعالى بأن جعل له امتحانا صعبا ليعطيه علامات عالية وجيدة. يقارن نفسه بأولياء الله، بعلي بن أبي طالب عليه السلام، برسول الله، كم كانوا في بلاء وإيذاء والفاقر ومسائل مختلفة، هم أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى. الله بما أنه أحبهم ابتلاهم، البلاء للولاء. إذا عرف الإنسان كل ما عنده، كل وضع عنده هو من الله، رحمة من الله تبارك وتعالى، فهو واقعا شاكر ومبتهج بالوضع الموجود. علي بن أبي طالب إنما أصيب قال فزت ورب الكعبة، هذا فزت لم يكن مجرد أغلاقة اللسان تستجيب بالله، بكل شعوره إذا من صميمه قال فزت ورب الكعبة. بل حسين عليه السلام عندما كان في مقتله أرضى على الله تبارك وتعالى إلهي رضا برضائك تسليما لأمرك لا معبود سواك، رضا برضائك، وكان مبتهجا ومسرورا بأن الله تبارك وتعالى قد كرمه بالشهادة وجعله سيد الشهداء ووصل إلى ما كان يتمناه. كل ذلك يكون هكذا. وكان لزينب صلى الله عليها إنما كانت عند هذا اللعين وقال كيف أسمع، قال ذكر ما رأينا كيف وجدت فعل الله معكم، قال ما رأيت إلا جميلا، كانت يترى الجمال وتشكر الله تبارك وتعالى. هنا كذلك الصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروة. بعد في كافية جاء هكذا وقال وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد فيها الصدق وأداء الأمانة. يمكن الصدق وأداء الأمانة كان من نفس الحديث، لأن في الحديث الراوي يقول قالوا فذكرها عشرة، لعل الإمام يعني أدى 12 قصة ولكنه عندما استطاع أن يحفظ 10، ولذلك لا منافاة بين هذه الزيادة، لأن تعارض بين متن الحديث وهذه الزيادة التي جاءت في رواية أخرى لنفس الحديث. الصدق وأداء الأمانة من خصال الأنبياء. هنا كما رأيتم أن الإمام عليه السلام يقول خص رسوله بمكارم فامتهنوا أنفسكم، فما جاء لرسول الله بل الرسل نحن كذلك مكلفون به، إنما خرج بالدليل. وهذا حالة الإنسان الذي يكون دعوة إلى الخير. وأما أن الله تبارك وتعالى يقول يقول التي هي أحسن، كيف ندافع عن نزغ الشيطان، أو يعني أن أشد المواطن لنزغ الشيطان أي موطن؟ موطن الكلام، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. علينا أن نتحرز أما يثير الآخرين، وعندما يتكلم لا يتكلم بين المؤمنين فقط، أي فتنة في المجتمع، أي كلام أثار الآخر، هذا لا ينبغي أن نعمل، لأن هذا لا يعود إلا بالضرر. ولذلك هؤلاء الذين باسم أهل البيت عليهم السلام، باسم ولاء لأهل البيت، يثيرون الآخرين على الشيعة وعلى أهل البيت، هؤلاء يرتكبون معصية عظيمة. نعم كثير منهم كانوا جهلاء لا يعرفون، لا يفهمون ماذا يفعلون، وكثير من الدماء هم شركاء في هذه الدماء. لماذا نحن نثير الآخر؟ ما فائدة هذا الأمر؟ أن نستغل كل فرصة لإثارة الآخرين على أنفسنا، وخصوصا هذه الإثارة منتشرة في عامة الناس، الجهلاء من الناس، مستضعفين من الناس. ولذلك حتى هذه الإثارات صار سببا في بعض المواقع، ترى من إخواننا السنة هم يعادون أهل البيت بسبب هذه الإثارات على الرغم عقيدتهم، هم يعتقدون بأئمتنا عليهم السلام على حسب مبانيهم العلمية، يقولون هؤلاء أولاد رسول الله، هؤلاء علماء كبار، هؤلاء كانوا أهل الإرفان، لا يقولون أنهم أئمة بالمعنى الذي نحن نقول. ولكن أنا رأيت كثيرا ما رأيت في أوساط السنة يكرمون الأئمة إلى ما لا نهاية كذا، وروايات كثيرة ألفوا كتب في فضيلة أهل البيت كينابيع المودة وغيرها من الكتب. نحن في سوريا، إخواننا في سوريا يعرفون أي مجلس عرس من عادتهم أن يجعلون هناك الراضة، وهؤلاء جمع يلبسون لباس قليل يعني سن التغليدي التركي، أصل أظن من كيف؟ نعم، ويتبركون بأسماء أهل البيت لبدء عرسهم، ويمدهون رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين، ويسمون رسول الله في أشعارهم يا رسول الله جد الحسنين، يا أبا الزهراء جد الحسنين، ويمدهون علي بن أبي طالب والحسن والحسين تبركا بمجالس عرسهم، ولا يسمون الآخرين. أحد أصدقائنا أنا ذهبت به إلى بعض الأعراس في سوريا، وكان هذا الراضي كان يتكلمون ويقرؤون أشعار حول أئمة أهل البيت، حول إمام الرضا، الإمام زين العابدين، وقال هؤلاء شيعة. قلت لا ليسوا شيعة، سنة. تعجب من ذلك، ما قبل كلامي، قلت اسأل عنه، سأل عنه هذا سنة، يقرؤون لأهل البيت من جميع الأئمة عليهم السلام. هذا في مدينة المنورة، إذا رأيتم أسماء أهل البيت كتبت على صحن الشريف إلى إمام العسكري وإلى إمام المهدي عليه السلام، مساكم الله الخير شرف السلام، إلى إمام المهدي عليه السلام. حتى كلمة مهدي كتبوا بالميم والحاء الكبيرة وجعلوا ياء وراءه بحيث يصير المهدي حي، الحاء يتصل بالياء ويقرأ هكذا حي. هذا أسماء موجودة ما زال، وعلى ذلك هذا من أصل إيمانهم. ولذلك قد بعض السنة يمنون علينا نحن نسمي حسن وحسين وأنتم لا تسمون أسماء الخلفاء. أنا أقول أنتم لا تنازلتم، ليس تنازل عقيدتكم، ولكن نحن لا نقدس حتى نتبارك بأسمائهم. فعلى ذلك عمل بعضنا باسم الإسلام وباسم الدين وباسم أهل البيت مما هو كان من سوء القول وليس من حسن القول. والله تبارك وتعالى يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فعلينا أن نجتنب أن أي كلام يصير سببا للعداء والحقن ودفع الآخرين عن الإسلام وعن أهل البيت وطردهم، أن لا نكون منفرا بل نكون مقربا. هنا خلو أهل البيت عليهم السلام، هذا في سير أعلام النبلاء من كتب الرجالية للسنة، عرفتم هذا الاسم معروف. في المجلد السادس يذكر قضية الموسى بن جعفر عليه السلام، وكذلك ذكره هذا كذلك في دلائل الإمامة، ورد هذا من ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري طبعا كان شيعيا، ولكن الطبري المعروف لتاريخ الطبري هو كان سنيا، ولكن ابن جرير الظاهر كان شيعيا. على كل حال هو يذكر قضية إمام موسى بن جعفر عليه السلام بأسلوب عمله. يقول أنه كان بالمدينة رجل من ولد عمر بن الخطاب يؤذيه ويشتم عليا عليه السلام، كان هو معاندا لأهل البيت. هنا لابد أن نعرف كثير من الروايات التي وردت في رواياتنا هؤلاء هؤلاء ليس المراد السنة، مراد الحكومات الموجودة وأتباعهم، لأن أئمتنا عليهم السلام كانوا يعيشون في أدوار حكومة بني أمية وبني عباس، وكلا الطائفتين كانوا معاندين لأهل البيت، وأتباعهم وحواشيهم كانوا هكذا، ولكن أعرف الناس في ذلك الزمان لم يكن هكذا، ولذلك هم خائفين من تأثير الناس لأهل البيت عليهم السلام في نفس الأزمان. فعلى ذلك كثير مما يكون هو أداء لهؤلاء الذين كانوا من حواشي الحكومات الطاغوتية الباطلة. نعم، أنه كان بالمدينة رجل من ولد عمر بن الخطاب يؤذيه ويشتم عليا، وكان قد قال له بعض حاشيته دعنا نقتله، فنهاهم عن ذلك أشد النهي وزجرهم أشد الزاجر، أو أنه يشتم أمير المؤمنين، أرادوا أن يقتلونه، الإمام منعه. وسأل عن العمري، سأل يعني عن عنوانه مكانه، فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب إليه في مزرعته فوجده فيها، فدخل المزرعة بحماره. أن الإمام عليه السلام هكذا كان راكبا دخل إلى داخل المزرعة، فصاحبه العمري لا توطئ أو لا تطأ زرعنا، فغطأه بالحمار. الإمام لا يعتني إلى كلامه، وهكذا ذهب راكبا على الحمار، ذهبت داخل المزرعة. الإمام أراد أن يثيره لأن يلقمه لقمة لذيذة وهادية. نعم، فبالحمار حتى وصل إليه فنزل وجلس عنده وضاحكه وقال له كم غنمت في زراعتك هذا، يعني المؤونة التي صرفت كم كان؟ قال له 100 دينار. قال فكم ترجو أن تصيب فيه الرمح الذي أنت تتوقع كم؟ قال لا أعلم الغيب. قال إنما قلت لك كم ترجو فيه، الترجو فيه ليس غيب، ما قال كم أنت تحصل، كم ترجو. قال له أرجو أن يجيئني 100 دينار. قال فأعطاه 300 دينار وقال هذا زرعك على حاله، يعني هذا 300 دينار الذي كنت تتوقع وما صرفت من المال، يعني هو في الحقيقة كان يتوقع أن يبقى عنده 100 دينار لأنه صرف 100 في مقابل 100 الربح، 100 باقية، وأعطاه 300 وبشره بأن زرعك على حاله سوف ينتج هذا الزرع ما كنت تتوقع. نعم، ما قال هذا ذلك على حاله؟ قال فالأمري تقبل رأسه وانصرف. قال فراح إلى المسجد فوجد الأمري جالسا، فلما نظر إليه قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال فضطب أصحابه، أصحاب الذي كان يعرفونه هذا معادي لإمام موسى بن جعفر، ماذا تغير حتى هكذا عمل؟ قال فضطب أصحابه فقال له ما قصتك؟ قال قد كنت، ما قصتك؟ كنت تقول خلاف هذا. فخاصمهم وسأمهم وجعل يدعو لأبي الحسن موسى عليه السلام، بدأ يخاصم هؤلاء ويمدح موسى بن جعفر ويدعو إلى موسى بن جعفر عليه السلام كلما دخل وخرج. قال فقال أبو الحسن موسى لحاشيته الذي أرادوا قتل العمري، أيما كان أخير، ما أردتم أو ما أردت أن أصلح أمره بهذا المقدار؟ أن الإمام عليه السلام ولم يتشيئ في ظاهر الأمر، ولكن مع ذلك الإمام استطاع أن يملك قلبه حتى يتغير من إنسان معادي إلى إنسان موالي ومحب، وهذا طريق أئمتنا عليهم السلام. ومثل هذه القضايا ترى كثيرا وكثيرا في كلمات أئمتنا البيت عليهم السلام. نعم، أن الإمام زين العابدين في كلامه دعائه في أول هذا الشهر مما قال؟ قال وافقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، هذا يقول التي هي أحسن، مصداق للتعامل الحسن مع الآخرين، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات، وأن نراجع من هاجرنا، نراجع من هاجرنا، وأن ننصف من ظلمنا، وأن نسالم من آدانا. في هذه الموارد نعم يستثنى من ذلك ما يقول حاشا من عودي فيك ولك. إذا كان العداء لله وفي الله هذا أمر مرغوب، هذا لابد أن يكون، أن المؤمن عنده غيرة في الدين، ولكن لا في كل الموارد. إنسان بائس جاهل وله عقيدة يمشي على عقيدته، نحن علينا أن نجذبه ونتعامل معه بحيث نكسبه ونكسب قلبه. نعم، حاشا من أولي فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصافيه. وكان هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام، إني لأكره لكم أن تكونوا صبابين. متى قال هذا الكلام؟ في حرب صفين، بينما كان الحرب قائمة بين المسلمين، بين أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام وبين أصحاب معاوية، كان يقتل بعضهم البعض. في نفس الوقت سمع أن أصحابه يسبون أصحاب معاوية، يسبون أصحاب معاوية، لا معاوية ولا من فوقه. قال إني أكره لكم، هذا في نهج البلاغة، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصعب في القول وأبلغ في العذر، لقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. هذا طيب نفس الإنسان يتمنى حتى للعدو الله يهديه. ونعم نحن نقاتل ونقتلهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بقتل العدو، لا قتل كل من خالفنا في العقيدة، الذي يعادينا ويقاتلنا نقاتله ونقاتله، ولكن مع ذلك في قلبنا نتمنى يا ليت هذا الشاب لم يكن ضالا حتى لا أبتلي بقتله، كما عندما نقطع يدنا مبتلى بمرض خبيث سرطان، إذا رأينا أن هذا المرض يسري إلى الجسم نذهب عند الطبيب ونعطيه أموال كثيرة ونتمنى منه أن يقطع يدنا، ويقطع يدنا ونبكي ونشكر الطبيب. هذا سيرة أولياء الله تبارك وتعالى، يحبون هداية الآخرين، والله تبارك وتعالى يخاطب رسوله ولا تدب نفسك عليهم حسرات، أو في آية أخرى فلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذا لابد أن نحمل قلبا طيبا محبا للخير وطبعا مبغضا لأعداء الله تبارك وتعالى لأنهم يعادون، فنتمنى أن يعودوا من غيهم ويرجعوا من غيهم وضلالتهم كي لا نبتلي بغتلهم، ولكن ما دام هم في الضلالة بخطر على المسلمين لا مهيس إلا أن نغاتلهم بل نقتلهم، لأن نقطع جذور الشر والفساد عن الآخرين، وهذا كذلك رحمة لنا للإسلام وللمسلمين بل الإنسانية. بقية الآية الكريمة إن شاء الله في الليالي القادمة إذا بقينا على قيد الحياة ووفقنا سوف نكون بخدمتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، وأن يجعلنا ممن يرضيه بكل آية قرأها درجة في أعلى الليين بفضله ومنه وهو أكرم الأكرمين. ونسأل الله تبارك وتعالى الانتصار للأمة الإسلامية لشبابنا في الحشد الشعبي في لجان الشعبي في سوريا وفي جميع البلاد، ويرفع عنهم الظلم والجور والفساد ويهلك هؤلاء القتلة الظالمين المكفرين للمسلمين بفضله ومنه، ويرحم موتانا جميعا. نبلغ ونهدي إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أرواح موتى الحاضرين.